من فلسطين وألمانيا إلى العالم، تحية طيبة، نرحب بكم وحلقة جديدة من برنامج حوار الخميس، معكم من استوديوهات رايا أف أم أدهم مناصرة
ومن استوديوهات دي دبليو عربية في ألمانيا، هذه تحياتي أيضا حسن حسين.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهرت في السنوات العشر الأخيرة وبخاصة فيسبوك وتويتر المحرك الأساسي لكثير من التغييرات والانقلابات الدراماتيكية التي حصلت في المنطقة العربية طيلة هذه المدة، بالرغم من أنها أحداث كانت تبدو مستحيلة قبل ذلك.
نعم أدهم، الفيسبوك كان محركا لما عرفت بثورات الربيع العربي التي طاحت بأنظمة الحكم في المنطقة، لكنه أصبح فيما بعد وسيلة مفضلة لدى أجهزة الأمن للمراقبة على طريقتها الخاصة التوجهات العامة للمعارضين والمزاج العام للشارع حيال أي قضية كانت اجتماعية أم سياسية.
حسن، وبالرغم من ذلك بتنا نسمع مؤخرا انتقادا متعاظما لمواقع التواصل الاجتماعي بصفتها أدت إلى تراجع قيمي في المجتمعات العربية وساهمت في تذكية الجريمة والفتنة.
كما ونسمع في دول العالم النامي أن هذه المواقع جعلت مصداقية الراديو والتلفزيون والجريدة على المحك، أي وسائل الإعلام التقليدية، لدرجة أن الفيسبوك وتويتر أصبحا مصدرين للشائعات والأخبار غير الصحيحة.
ولكن حسن، لماذا نسمع هذا التأفف والانتقاد لفيسبوك هنا في منطقتنا؟ لا نسمعه في بلدان العالم المتقدم مثلا، ثم لماذا كل هذه الإشكاليات لمجتمعاتنا التي يتهم الفيسبوك بالتسبب بها؟ لماذا لم يخلقها في أوروبا؟ أوليس هذا دليل على أن الفيسبوك لم يقم سوى بتعرية العيوب التي لدينا لا أكثر؟ حول ذلك معنا الإعلامي الفلسطيني عماد الأصفر يشاركنا هذا الحوار، أهلا وسهلا بك معنا.
أهلا بك أدهم، وأهلا بضيفك بالأستاذ حسن.
ومعنا كذلك من بغداد الكاتب والمدون والخبير في شؤون وسائل التواصل الاجتماعي الأستاذ رستي المالكي. مرحبا أستاذ رستي، وأهلا بك معنا في حوار الخميس.
مساء الخير. أهلا وسهلا
أستاذ رستي، ربما يكون المفيد أن أبدأ من بغداد معك وأسألك هذا السؤال بشكل عام. وسائل التواصل الاجتماعي، الوسائل الحديثة لوسائل الإعلام، نعمة أم نقمة برأيك؟
بالنسبة لنا وسائل التواصل الاجتماعي كانت لإظهار بعض الحقيقة ولتزييف الحقيقة الأخرى، هذا كله يتبع من يقف أمام أو من يجلس خلف الشاشة ومن يضع أصابعه على الكيبورد ليكتب، إن كان زيفا أم كانت حقيقة لدوافع مختلفة. هناك من بالفعل يريد أن يصل إلى الحقيقة، وهناك من يكذب هذه الحقيقة ويعمل على تزييفها. لذلك كما هو الحال في كل يعني كل مفاصل الحياة، هناك طرفين يخوضان حربا ضد بعضهما، فالصراع على وسائل التواصل أو محاولة وضع الخبر بالطريقة التي تجلب أكبر عدد من المشاهدات أصبحت عبارة عن سعار التواصل الاجتماعي كما سميه للحصول على أكبر قدر من المشاهدات، سواء بنقل الحقيقة أو بنقل زيف الحقيقة أو بتزييفها. لذلك نحن نقف أمام يعني ما نحتاجه من جهود لإيقاف الأخبار المفبركة. لدينا في العراق هناك صفحة للتقنية من أجل السلام، وهي تخوض معركة ضد المنشورات المزيفة وتحاول الوصول إلى الروابط الحقيقية والمصادر الصحيحة الموثوقة لإيقاف هذا التزييف ولإيقاف هذه المنشورات التي قد تكون في بعض الأحيان منشورة عن طريق الخطأ أو نسخت من شخص إلى شخص لكنها لم تنقل الحقيقة.
نعم. لذلك أستاذ رستي، سنأتي إلى هذا الموضوع، إلى هذه النقطة بالذات، لأنه هذا يحتاج إلى وقت أكثر لإشباعها بالنقاش، ولكن فهمت من كلامك أن وسائل الإعلام الحديثة سلاح ذو حدين، هل تشارك أنت هذا الرأي؟
نعم بالضبط، صحيح،
هذا صحيح. أنتقل منك إلى الأستاذ عماد الأصفر في فلسطين. أستاذ عماد، لماذا هذا التفاوت العربي في التعامل مع وسائل الإعلام الجديدة؟ يعني في رأيك ما هي الأسباب اللي تخلينا أن نحن نعاني ونعتبر هذا السلاح هو مضر، بينما في أوروبا يستفيدون من ذلك بكل المجالات ويعتبروها شيء طبيعي، وحتى الصحف التقليدية بدأت تتعامل مع هذه الظاهرة بشكل إيجابي وتركب الموجة وتسير معها كي تبقى على قيد الحياة. ما هي برأيك هذه الأسباب؟
يعني شكرا بداية على الاستضافة وعلى هذا السؤال الجميل. أعتقد أن أيضا في العالم العربي هنالك من استفاد من وجود وسائل التواصل. الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، هذا صحيح. البعض أحسن استخدامه والبعض أساء استغلاله، ولكن هنالك نجومية محقة تحققت لبعض الرواد العرب بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا غير قادرين إلى الوصول على الجمهور للجمهور من خلال وسائل الإعلام التقليدية. هنالك كتاب، شعراء، مثقفين ومن مختلف المجالات أحسنوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتمكنوا من خلالها من الوصول إلى الجمهور العريض، ومن بينهم الأستاذ رستي مثلا والعديد من المثقفين والأدباء والكتاب وبعض السياسيين وبعض الناشطين الشباب. أما لماذا هذا التفاوت الكبير بين المجتمعات العربية والمجتمعات الأجنبية؟ أنا أعتقد أن السبب الحقيقي يكمن في غياب وسائل إعلام عمومية في المجتمعات العربية. لا يوجد إعلام صادق 100% نستطيع أن نستقي منه المعلومة في مجتمعنا العربي.
يعني تريد أن تقول أستاذ عماد الأصفر بأن الإعلام الجديد ورث مشاكل الإعلام التقليدي، الراديو
يعني
والتلفزيون والجريدة؟
يحاول أن يعوض عنه. نحن في مثلا في بريطانيا يوجد إعلام عمومي صادق على الدوام فيما يتعلق الأمر بالمواطن البريطاني واحتياجاته. لا يوجد في الإعلام العربي وسائل إعلام عمومية تتبع مصلحة المواطن وتكون غير مراقبة وغير محتكمة إلى الدولة. هذا ينشئ مراكز قوى جديدة، هذا ينشئ عدم مصداقية، عدم ثقة بما تبث وسائل الإعلام التقليدية يسعى البعض إلى تعويضها من خلال الفيسبوك. في ظل مجتمع مستقطب سياسيا، متناحر عرقيا،
ولكن بطريقة خاطئة، يعني يستغل هذه المنصة أستاذ عماد بطريقة خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي في بلداننا ومناطقنا
بشكل خاطئ، يفاقم الأمور ويزيد الطين بلة في مجتمعاتنا العربية. أن أفرز الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي هم في الأصل صحفيون. هذا الصحفي بدلا من أن يمارس حريته في وسيلة إعلامه التقليدية يأتي ليمارسها على حسابه الشخصي الخاص، فيخلق لنفسه شخصيتين متناقضتين، وأنا لا أميل إلى ذلك على الإطلاق. يجب أن يكون الإعلامي بغض النظر عن جنسيته منسجما بين ما يقول على وسيلة إعلامه التقليدية وما يقول،
يعني ما يقوله في برنامجه نراه منشورا على صفحته الشخصية في الفيسبوك،
وإلا سيخلق لنفسه شخصيتين متناقضتين، سيخلق صورتين مشوهتين، والجمهور سيكون محتارا إزاء هذه الشخصية، وهو ما سيعود بالسلب على الصحفي وعلى وسيلة
فيظهر كما لو أنه منفصم. أستاذ عماد، ولكن انفصام الصحفي في بلادنا أليس أيضا مستمد من انفصام الحالة ككل؟ انفصام يعني الساسة، انفصام الكثير من المعايير المجتمعية في بلادنا. هنا لا نريد أن نجلد بالتأكيد، ولكن على الأقل نحاول أن نقدم نقدا بناء ونفكر بصوت عالي.
يعني أنا أعتقد أن خلق شخصيتين متناقضتين بالشخص الواحد، محاولة التذرع بأن هذه صفحة الشخصية وهذا رأيي الشخصي، وأن أتجنب كل المعايير المهنية والأخلاقية أثناء الكتابة عليها، بحيث أن يكون في غاية الانضباط وبشكل ممل على وسيلة الإعلام التقليدي، أعتقد أن هذا لا يفيد. هنالك الكثير من الشائعات تسربت للأسف على أيدي صحفيين ينشطون عبر السوشيال ميديا. نفس الأعراض قد تكون موجودة في وسائل الإعلام التقليدية، ولكن أصبح للإعلام الاجتماعي يعني شهرة أكثر. وأنا أميل إلى ما يقترحه القضاء الفرنسي مثلا من ناحية اعتبار أن الصحفي ليس شخصية عادية بل شخصية عامة واعتبارية. إذا كان عندك 5,000 متابع على الفيسبوك وأنت معروف على أنك صحفي، فالجمهور لا يتعامل معك بمطلق أنك تزون رأيا شخصيا بمقدار ما يتعامل معك على أنك تنزل حقائق ومعلومات.
إذن نحن متواصلون أستاذ عماد الأصفر وضيفين الكريمين مستمعين الكرام في هذا الحوار، حوار الخميس ثمرة التعاون بين رايا أف أم ودي دبليو عربية في بون بألمانيا. نذهب إلى هذا التقرير من إنتاج الزملاء في راديو ألوان في قطاع غزة.
يتبين تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث على المتلقي في الوطن العربي مقارنة بغيره من المجتمعات الغربية، فيما يعكس نمط ثقافة واكبت العصر وغدرت مربع الإعلام القديم. بعضهم أكد أن السرعة لها دور كبير، فنحن بعصر السرعة.
في عنا احنا مشكلة صارت انه وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بشكل خاص صاروا عندهم قدرة على السبق الصحفي بشكل اكبر من الراديو والتلفزيون. يعني لو صار احداث ممكن تفتحي على النت تلاقي فورا انه مكتوب مثلا انفجار، مكتوب غارة جوية. السوشيال ميديا صارت تتناسب اكتر وتحاكي الشارع الفلسطيني بشكل اكبر. غير هيك صار الواحد يعني تقدري تتواصلي حتى مع المسؤولين عن طريق السوشيال ميديا، تفتحي على صفحاتهم تشوفي هم شو كاتبين.
وسائل التواصل الاجتماعي متوفرة مع الشخص على مدار الساعة، حسب انه قلت موجود عندنا انترنت على شرايح، نقدر نتواصل في اي لحظة في اي مكان احنا موجودين فيه. التلفزيون مثلا صعب، الجريدة صعبة وغير متوفرة كتير، وغالبا بتكون اخبارها بايتة تقول شوية يعني قبل يوم او يومين. يعني
وجهة نظري انه الفجوة ما بين الاعلام الغربي الاعلام العربي اللي بنعيشه اليوم، انه صرنا نعتمد اكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لانها بتوصل لنا الخبر او بتوصل لنا المعلومة بشكل اسرع، فبعدنا شوية عن الأخبار أو أنه إن نصير ناس مثقفين أكثر. فهذا عمل فجوة كبيرة أنه اليوم الثقافة ما بتيجي فقط من الإعلام الإلكتروني الموجود.
لحوار الخميس، راديو ألوان من غزة بالتعاون مع دوتشا فيلا.
إذن أنتقل إليك الناشط والكاتب العراقي رسلي المالكي. أستاذ رسلي، يعني ذكر الأستاذ عماد الأصفر الإعلامي الفلسطيني نقطة كثيرا هي مهمة واستوقفتني صراحة، وهي بأن الفيسبوك والإعلام الجديد أتاح مجالا لولوج أو سطوع نجوم الكثير من الكتاب والناشطين والأدباء وغير ذلك من العاملين في مجالات مختلفة وبشكل محق. لكن هنالك من يقول في ذات الوقت بأن هذه المنصة أتاحت نجومية وهمية لبعض الأطياف، ماذا تقول بهذا الشأن؟
يعني أتمنى أن أكون سمعت سؤالك بشكل واضح لأنه الصوت غير واضح بشكل جيد، لكن أعتقد أنك تتحدث عن ما وفرته مواقع التواصل للكاتبين والناشطين والمثقفين من مساحة للتعبير.
نعم، وفرت يعني نجومية محقة للبعض وأيضا نجومية غير مستحقة للبعض الآخر، هل تتفق مع هذا القول؟
نعم طبعا، هناك ميزة الترويج للأسف منحت هذه الميزة متابعين وقاعدة جماهيرية لمن يملك المال على حساب الآخر الذي قد يكون هو يستحق هذه القاعدة ويستحق أن يكون له متابعين أكثر، لكن إذا ذهبت القاعدة الجماهيرية من المتابعين إلى من يدفع أكثر، وهذه طبعا فيسبوك لم يكن مجانيا منذ البداية. لكن هذه أيضا مشكلة تواجه البعض، لذلك نحن نقوم بالمزيد من الفعاليات التي تستقطب العدد الأكبر من المتابعين من أجل أن نبني قواعد لتغيير الرأي العام نحو الأفضل على حساب القواعد التي تبنى بالمال. وطبعا هناك المال السياسي أيضا الذي يشكل قواعد كبيرة على مواقع التواصل لخلق رأي عام لجانب جهة معينة وأخرى جهة مضادة. فنبقى نحن في نفس الدائرة الآن، من يبني قاعدته بشكل يستحقها وبمتابعات حقيقية، ومن يبنيها بقواعد مزيفة بنيت على أساس المال. هذه أيضا مشكلة نواجهها ويواجهها المثقف والكاتب طبعا.
نعم أستاذ رسلي، كما يقول المثل الشعبي نأخذها واحدة واحدة. نأخذ السلبيات أولا، يعني المواطن بحد ذاته المستهلك للمنتوج الإعلامي في نهاية المطاف هو الذي يحدد حجم التأثير عليه أو لا يوجد تأثير. يعني أذكر لكم أنا مثال واحد لك ولضيفنا في فلسطين أيضا الأستاذ عماد الأصفر. يعني في ألمانيا كانت هناك مشكلة من وجود الأخبار الكاذبة موجهة من جماعات روسية مثلا لزعزعة الاستقرار في ألمانيا أو لزعزعة الثقة بالنظام الديمقراطي القائم في ألمانيا. هذه المحاولات تمثلت في توجيه مواقع إعلامية كثيرة لا يمكن عدها ولا إحصائها تكتب مقالات وتنشر أخبار كاذبة وتضخم في أمور غير حقيقية وإلى آخره، لكنها في نهاية المطاف لم تنطلي على المواطن الألماني، يعني أقول لم تنطلي على الأغلبية من المواطنين الألمان، انطلت على بعض الشرائح في المجتمع على هامش المجتمع، وفشلت هذه المحاولات وما زالت تفشل. ولكن في عالمنا العربي نلاحظ أنه خبر واحد كاذب ممكن أن يحرق لك الشارع، ممكن أن يؤدي إلى أعمال عنف في الشارع. يعني في نهاية المطاف الإنسان هو المعني بهذا الأمر، هو الذي يقر. ماذا تقول أستاذ عماد بهذا الخصوص؟
يعني لا يمكن المقارنة بين مجتمع مستقر ومجتمع مضطرب يعاني من الاختلال ويعاني من حالات العنف اليومي. معظم دولنا العربية تواجه حالات عنف يومي وفيها استقطاب سياسي، لا يوجد فيها ذلك الاستقرار ولا حق المواطنة المطبق بشكل كبير جدا، وبالتالي المقارنة نوعا ما ظالمة. ومع ذلك أعتقد أن هنالك من يسعى إلى التحقق من الأخبار. مثلا لدينا في فلسطين صفحة تسمى تحقق، ولدينا برامج تعلم الجمهور الفلسطيني من غير الإعلاميين كيف يتحقق من الخبر وكيف يحارب الإشاعة، وهنالك برامج أخرى نحو التربية الإعلامية والتثقيف الإعلامي الموجه لغير الإعلاميين. ونبذل جهود أنا ومجموعة من الأصدقاء هنا من خلال جامعة بيرزيت في تعميم برامج التربية الإعلامية والتثقيف الإعلامي حتى على طلبة المدارس في أعمار مبكرة. هذا مرض وسائل التواصل الاجتماعي، مرض يجب التعايش معه، يجب تنظيم الحياة لكي تسير معه ولكن بشكل أكثر نظامية.
ولكن أستاذ عماد، يعني
برامج التربية الإعلامية والتثقيف الإعلامي والتحقق،
هذه الجهود المهمة التي تقومون بها يعني بناء على خبراتكم وأيضا في المنصات الأكاديمية لا سيما جامعة بيرزيت، هذه الجهود المهمة التي يعني تعزز المهنية والأخلاقيات المهنية الصحفية، إلى أي مدى هي تصطدم في نفس الوقت يعني بثقافات مجتمعية؟ لأننا نجد كثيرا بأن المجتمع بات يصنف الصحفيين، حتى الصحفي الذي يتحدث عن معلومات غير محقق بها ولم يتم التتبع المهني بها، على أنه يعني أكثر شجاعة وأكثر حرية من ذلك الذي يتبع المهنية، فبات المهنيون يشعرون بأنهم معزولون أو معزولين في مجتمعاتنا.
يعني كما يقال هناك فيك نيوز وهناك أيضا نجومية، فيك نجومية زائفة سرعان ما تسقط. اليوم المجتمع الفلسطيني ولشدة ما صاد من تجارب اجتماعية ولشدة ما شهد من مساوئ بسبب الفيسبوك وعمليات الابتزاز و ما شابه، ومن شدة ما تعرض إلى أخبار كاذبة بشكل يومي، يعني بات على قناعة بأنه يجب أن يحقق أكثر في مضمون الأخبار التي تصله. هذه النجومية زائلة لا محالة، لا تدوم على
الأخبار. يعني اللي بيجي بسرعة بروح بسرعة.
يعني كان الأمل بحقيقة أن يرتفع المدونون العاديون إلى مصاف الصحفيين في ممارسات المهنة بشكل أخلاقي ومهني، ولكن مع الأسف انزلق الصحفيون المهنيون إلى مرتبة المدونين البسيطين من أجل حقنة لايكات بسيطة، وهؤلاء يعني الآن نادمون ويسعون إلى استرداد ما كانوا يتحلون به من مصداقية ومن ثبات على المبادئ الأخلاقية في العمل الإعلامي ومن ضرورات الدقة والتحقق وما شابه. هذه النجومية لا تزول. المجتمع الفلسطيني والعربي بشكل عام يعني بدأ يتجرع آلام الفيسبوك وبدأ يعي لمخاطر وبدأ يمارس بشكل أكثر عقلانية. يبقى أن هنالك ممارسة سيئة مقصودة، بمعنى أنه قد تجد مواطن فلسطيني مثلا لا يصدق هذا الخبر ويعرف أنه خبر كاذب، ومع ذلك يقوم بإعادة نشره لمجرد أنه يعني يطعن في آخرين يكرههم نتيجة للاستقطاب السياسي والحزبي. وأيضا هذه يعني بدأ مجموعة كبيرة من الناشطين يمارسون عملية التحقق ويمارسون عملية يعني تقييم الأخبار ومدى مصداقيتها ويمارسون عمليات النقد بشكل علني، وأعتقد أن جزء كبير من المجتمع الفلسطيني فات على وعي. على إطلاق ليس كل ما يكتب عبر الفيسبوك هو صحيح، حتى لو تم تناقله من روابط قد تبدو مهمة أو كتبه صحفيون قد يبدو أنهم مطلعون.
نعم أستاذ عماد، كلام جميل، ولكن رغم ذلك لو السياسة الإعلامية التي تنتهجها الدول العربية والحكومات العربية عموما هي سياسة إعلامية غير منطقية غير معقولة، من حيث أنها لا تقول الحقيقة، كل الحقيقة للمواطن كي يتحصن، كي يبني رأيا سليما ويكون موقفه سليما أيضا بغض النظر عن الموقف بحد ذاته. يعني لا أريد أن أقول موالي للحكومة ولا ضد الحكومة، مش هذا المقصود. المقصود
أن
بالضبط هذه الوضعية هي التي تفتح الباب أمام الشائعات وتفتح المجال أمام وسائل الإعلام كي تصل إلى درجة النجومية بالأخبار الكاذبة. ولكن أستاذ رستي، في العراق تغير الوضع بعد عام 2003 وأصبحت هناك تعددية في وسائل الإعلام، وأصبحت هناك استقطاب، أصبح هناك استقطاب كبير أيضا في الإعلام، ولكن رغم ذلك مطبخ الشائعات كبير جدا في العراق، يعني أنا في زياراتي لبغداد يوميا أكذب أخبار من دون أن أعرف أي شيء، ولكن من طبيعة الخبر أعرف أنه هذه أخبار كاذبة. أين هو السبب أستاذ رسلي؟ يعني هناك أيضا مسؤولين كبار يستخدمون الأخبار الكاذبة لتشويه سمعة معارضيهم أو سمعة أنصار الأحزاب الأخرى، كيف تتعاملون أنتم مع هذه الظاهرة حاليا؟
يعني إدارة مواقع التواصل لا زالت جديدة في العراق رغم مرور هذه السنوات الثمانية أو السبعة بالنسبة لمن ولجوا إليها مؤخرا، لكنها لا تزال فتية. نحن بمرور الوقت بدأت تتكشف عملية فرزنة الخبر الكاذب من الخبر الصحيح. طبعا هو الخبر المزيف يأتي من مصدرين، أما مصدر متعمد لجمع الإعجابات وإثارة يعني ما ينتبه على اللي راح يصير بالشارع، فقط ينتبه على حجم صفحته، لأنه هناك عملية تبادل صفحات وبيع صفحات بأرقام كبيرة وبمبالغ كبيرة في مواسم الانتخابات، فيعمل الكثير من أصحاب هذه الصفحات على إثارة الفوضى في سبيل جمع المشاركات وجمع مثل ما نسميها اللايكات. في الجانب الآخر هناك السبب الثاني الذي هو الجهل. عملية مناقلة الخبر المزيف وهو واضح جليا أنه خبر مزيف، هذه تنم عن جهل أو تنم عن أنه نحن نريد أن ندعم حتى لو كانت هذه شائعة، لكنه ندعمها بأي صورة لأنها تدافع عن الحزب الفلاني أو الجانب السياسي الفلاني الذي ننتمي إليه. هذه مشكلة مواقع التواصل الآن، لكن نحن بدأنا بمحاربة هذه يعني هذا الأسلوب، بدأنا بمحاربة عن طريق تشفيهه، عن طريق الرد عليه بقوة وبقسوة أحيانا، وعن طريق الصفحات التي ذكرت لك أنها يعني تعلن أن هذه الصفحات أو هذا الخبر الفلاني الذي نشر على الصفحة الفلانية هو خبر مزيف وهذه هي المصادر الحقيقية. إذن عملية طبعا ما حدث في الانتخابات العراقية من عملية بيع وشراء الصفحات بين هؤلاء الذين يروجون الأكاذيب من أجل أن ينعموا بصفحات كبيرة يبيعونها في وقت الانتخابات، تمت العملية بصفقات كبيرة. لذلك لاحظنا أن فيسبوك يعني في العراق، هذا ما حدث عندنا بالعراق، ما أعرف بقية الدول، منع دمج الصفحات، يعني أوقف هذه الخاصية لأنه بدأت تعرض أنه هناك عملية بيع وشراء للصفحات وتغيير أسماء، يعني في لحظة وفي ليلة وضحاها تتغير صفحة تهتم بالفضائح وبالنكات اللاخلاقية إلى صفحة محبي السياسي الفلاني، هذه من أجل أن تخوض عملية انتخابات وجمع الأصوات. فما بالك بالأربع سنوات التي تسبق الانتخابات وكيفية التعامل بهذه الصفحات من أجل قيام بهذه الصفقات في موسم الانتخابات. إذن إحنا أمام عملية تجارية، أمام عملية تزييف حقيقة، وهذه كلها ذكرت لك أنه يعني نحاول في الوقت الحالي أنه نقلل من أهميتها وأنه ننشر دائما أنه هذه الأخبار هي أخبار مزيفة، والأسباب التي نشرت من أجلها هي هذه أولا ثانيا ثالثا.
أستاذ عماد، يعني أنتقل من بغداد إلى فلسطين. أستاذ عماد، رغم ذلك يعني رغم كل هذه السلبيات الموجودة ورغم سوء استخدام، تبقى وسائل الإعلام الجديدة بالفعل العنصر الأساسي المهم لتحريك الجماهير نحو شيء إيجابي. يعني أحب أذكركم أيضا بأنه مثلا باراك أوباما استخدم أيضا وسائل الإعلام الجديدة للحشد لانتخابه على سبيل المثال، وأيضا أردوغان دعا إلى عن طريق تويتر الأتراك للدفاع عن نظامه بوجه الانقلابين ونجح في ذلك أيضا. يعني هناك أشياء ممكن واحد يصفها بالإيجابية جدا بهالمجال بغض النظر عمن يكون مع هذا الرئيس أو ذاك. الرئيس الأمريكي الحالي استخدم أيضا خاصية الحشد الجماهيري وفاز بالانتخابات، هو هذا السلاح ذو الحدين. ولكن من، هل هناك قوانين في رأيك موجودة الآن؟ هل يمكن للدول العربية في المنطقة العربية أن تكون قوانين تقنن التصرف أو التعامل مع هذه الوسائل، أم تعتقد أنها تبقى طليقة حرة تفعل ما تريد وما تشاء؟
يعني بداية خليني أنطلق في جوابي من مسألتين. المسألة الأولى أن كافة الأمراض والسلبيات التي نشهدها في الفيسبوك كنا نشهدها سابقا عبر وسائل الإعلام التقليدية. كان هنالك الكثير من الإذاعات التي تستضيف شعراء ليسوا بشعراء وتعمل نجومية لمن هم ليسوا بنجوم، وكان الإعلام يمدح النظام 24 ساعة ويصلي بحمده رغم أن هذا النظام يجب أن يخضع للمساءلة وللتحقيق وليس للمديح. وبالتالي ما نشهد من أعراض في الفيسبوك كنا نشهد أيضا في الإعلام التقليدي العادي. الإجراءات التي بدلت من أجل تنظيم الإعلام التقليدي، يجب أن يبدل مثلها أيضا بتنظيم هذا الإعلام الاجتماعي، ولكن بما لا يقيد الحريات، أن يكون الهدف الحفاظ على حقوق الأفراد، على سمعتهم، على حقهم في الحصول على المعرفة وعلى المعلومة الصحيحة، لا أن يكون الهدف حجب الرأي الآخر أو منع الانتقاد.
ولذلك أستاذ عماد،
لأن هناك يعني مجموعة من التشريعات التي أقرت في دول العالم التي تمنع التشهير، تمنع تداول الأخبار، القضايا المنظورة في القضاء، مجمل الأخلاقيات الإعلامية يجب أن تكون موجودة أيضا عبر السوشيال ميديا. تواجهنا مسألة، أن كنا في السابق نتحكم بهذا الأمر لأننا نحاكم صحفيين، الآن نحاكم مدونين، وربما نحاكم أسماء وهمية، أصحاب حسابات وهمية، وهذا حق من حقوق الناس، كما يقول زميلي دائما صالح مشارقة، حق المجهولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن هذا الحق، رغم أنه يعني من وجهة نظر الشخصية مشكوك فيه، ولكن من وجهة نظر أشخاص آخرين هو حق يجب أن يتمتع به الأفراد للتعبير عن أنفسهم حين يشعرون بالخوف. وبالتالي أعتقد أن الجمهور هو الحكم، كلما ازدادت معرفة هذا الجمهور، كلما ازدادت ثقافته، كلما ازدادت قدرته على التحقق.
الجمهور هو الحكم. ولذلك أستاذ عماد، نرى يعني في غير مجتمعات، مثلا في بريطانيا عندما يكتب صحفي خبرا ما يعني يتجاوز فيه الأخلاقيات المهنية والمجتمعية، فإن المجتمع نفسه يدينه قبل أن تدينه صحيفة أو تدينه صحيفته أو التلفزيون الذي يعمل به، على خلاف لربما مجتمعاتنا، لربما المجتمع يصفق له، وبالتالي تكون هنالك حالة من التصفيق من ناحية، ومن أطراف أخرى يعني حالة من المحاربة. هنالك يعني إشكالية نصطدم بها.
بس اسمح لي بملاحظة، هذا التصفيق لا يدوم أولا، وثانيا نحن في فلسطين نشجع كل متضرر مما يتبثه وسائل الإعلام أن يلجأ إلى القضاء. إذا زاد عدد القضايا المنظورة ضد وسائل الإعلام التي تسيء استخدام الحريات، أعتقد أننا سنشهد رشدا استخدام الإعلام في المراحل القادمة.
هناك إشكالية أيضا تكمن في الجهات التنفيذية، في السلطات في بلادنا، أنه عندما نقول لهم دعونا جميعا نتشارك في إصلاح هذا الحال والواقع في الإعلام الاجتماعي، يستغلون هذه النقطة لتقييد الحريات وليعلو سقف الجهات التنفيذية في لجم الحريات العامة. هذه مشكلة لربما نلمسها في واقعنا العربي، إن لم يكن أيضا الفلسطيني هو جزء من هذا المشهد العربي عموما.
يعني في فلسطين الصوت المضاد مرتفع جدا، وأعتقد أن الكل يستطيع أن يقول ما يريده بشرط أن يكون ذكيا وأن يعرف كيف يقول. تستطيع أن تكتب مقال بلغة رصينة وأن تنتقد وأن تطالب بمحاسبة وأن، ولكن هنالك من يميل إلى استخدام العبارات الرديئة والصور الرديئة واستخدام الفيسبوك والتشويه وما شابه ذلك. لابد من مراعاة ثقافة المجتمع عند الكتابة عنه. البعض لا يعني لسنا في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بحيث يمكن أن تعمل برنامج ساخر عن الرئيس وأن تقدمه بصورة كاريكاتيرية مسيئة. نحن في الواقع العربي لدينا ثقافة مختلفة تماما. إذن أعتقد أنه يمكن الانتقاد، ولكن باستخدام وسائل ذكية وبلغة رصينة.
الصحفي الشاطر،
كثير من الكتاب يستغلون هذه النقطة ويقومون بها ولا يسألون، في حين أن آخرين يمارسونها بشكل سطحي، ولكن بشكل ربما عنيف، ربما مبتذل، ربما يعني ساخر زيادة عن اللزوم، ولا يراعي ثقافة المجتمع فيخضعون للمحاسبة. الانتقاد حق وتستطيع إيصاله، ولكن تحتاج أن تكون ذكيا لكي توصله.
أستاذ رسل المالكي من العراق، يعني إذن يقول الإعلامي الفلسطيني عماد الأصفر، الصحفي الشاطر، الناشط الشاطر هو الذي يخلق له أكبر مساحة من الحرية بشرط أن يكون ذكيا في التعبير، في النقد، ومرتقيا بمصطلحاته وكلماته. هل تعتقد ذلك، بأن الصحفي الشاطر والناشط الشاطر هو الذي يخلق له أكبر مساحة من الحرية حتى في مجتمعاتنا النامية؟
نعم، المدون الذي يستطيع استقطاب هذا العدد بشكل صحيح عن طريق نقل معلومة صحيحة وبلغة واضحة وبفورماتينج واضح للنص على مواقع التواصل وبشكل مختصر وبانتقاص صورة صحيحة، أعتقد أنه هو بدون أن يحتاج إلى ترويج وبدون أن يحتاج إلى مبالغة في منشوراته، هو راح يستطيع أن يقود فئة كبيرة مهمة من المجتمع بمختلف طبقاتها إلى الخبر الصحيح وإلى الفكر الصحيح الذي يجب أن يسود في وسط هذه العتمة من الجهل وتزييف الحقيقة.
أستاذ رسلي، ربما أتوجه لك بسؤال أخير في هذا المجال. الأستاذ عماد تحدث عن السخرية وكيفية التعامل معها، لأنه مجال السخرية على سبيل المثال أو النكتة السياسية وإلى آخره تظهر لك مدى قوة المجتمع وما مدى قوة أعضاء المجتمع في التعامل مع الأمور السياسية. في العراق كانت هناك أيضا بعض البرامج السياسية الساخرة جدا، يعني البشير شو على سبيل المثال أصبح معروف، وهناك برامج أخرى أيضا في العراق. هل تعتقد أن هذه الثقافة بدأت تترسخ في ظل وجود نظام انتخابي ديمقراطي بدون ما نزكي أحد؟ هل تعتقد ذلك؟
بالنسبة للسخرية الآن بسبب الملل من الجدية في الأخبار السياسية أصبحنا نتوجه إلى السخرية في كل حالات النقد صراحة، عن طريق نقل الصورة وفبركتها، عن طريق نقل الكاريكاتير، عن طريق كتابة الشعر الساخر، عن طريق الأغنية الساخرة، عن طريق البرنامج الساخر، لأنه هذه هي أفضل طريقة للوصول إلى الجمهور، لأن الجمهور سائم من الأخبار الجدية، سائم من سبتايتل القاتل، وبدأ ينظر إلى أي فسحة للكوميديا وللسخرية لكي يشتفي بها من النظام الحاكم في المنطقة العربية وعندنا في العراق على وجه الخصوص. يعني ذكرت حضرتك بعض البرامج، ونحن أيضا بالنسبة لي أنا خلقت شخصية حطامة بن الأغبر القادم من الماضي من أجل أن يسخر من هؤلاء الذين يحكمون الآن ومن الحالات السلبية التي تكون أولا بأول.
أستاذ رسلي شكرا جزيلا على مساهمتك معنا، ومعك أدهم الآن.
شكرا لك ولضيفك الكريم. السؤال الأخير بمعيتك أستاذ عماد الأصفر، إذن خلاصة القول، المنتج الإعلامي القوي والذي يتبع الأخلاقيات المهنية هو الذي يدوم، واللي بيجي بسرعة بروح بسرعة، يعني النجومية واللايكات والشيرات التي تأتي بسبب منشور استعراضي غير قائم على المهنية يعني تذهب بلحظة.
ولكن أنا دائما أقول للطلاب والمتدربين إنما الأعمال بالنيات، إذا كانت نيتكم أن تقدموا لهذا الجمهور خدمة ذات جودة وذات مصداقية وذات دقة ومعلومات حقيقية، أنا متأكد أنكم ستحصلون على الشهرة باي ذا وير، بدون أن تكون أنت المقصود، أنت تقصد الوصول إلى الشهرة ولكنك ستصلها. الطريق إلى الشهرة الدائمة صعبة وطويلة، ولكن الطريق إليها هو الأدوم والأثبت والأفضل. أما الوصول إلى الشهرة بهذه السرعة ومن خلال أخبار كاذبة فهذا يعني سيقود إلى الهاوية لا محالة.
شكرا جزيلا لك الإعلامي الفلسطيني عماد الأصفر، شاركتنا هذا الحوار عبر الهاتف.
وبهذا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج حوار الخميس، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.
هذه تحياتي أهم ناصرة، كنت معكم في هذا الحوار
وحسن حسين من بون،
إلى اللقاء. www.dw.com/arabic